الشارع الأخرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بطلب من أهل مصر، وهذا الذي سمعناه هو من بعض تلاميذه وليس منه. هذه المقدمة التي سنقرأها هذه ليست من شيخ الإسلام، وذكر فيها هذا المقدم تاريخ تأليفه لهذه الرسالة، وهي في شهور سنة 712. وكما تعرفون الشيخ الإسلام رحمه الله كان في مصر 4 سنوات وهو بين الحبس والإطلاق، وآخر مرة أطلق سراحه 709 لما تولى الناصر قلاوون وكان من محبيه شيخ الإسلام، وكان قد سلب ملكه ثم عاد إلى الملك، وشيخ الإسلام كان محبوسا في قلعة الإسكندرية. مجرد ما رجع طلب شيخ الإسلام الإسكندرية وجاء إلى القاهرة معززا مكرما والتقى بالسلطان، ثم رأى شيخ الإسلام أن من المصلحة أن يبقى في مصر ولا يرجع إلى دمشق إلا بعد فترة يراها هو. في هذه الفترة ألف كتبا كثيرة منها هذه الرسالة. طلب منه أن يشرح هذه الرسالة، وهي للأصفهاني معروف، فمن هذا الأصفهاني غير محمود الأصفهاني الذي له كتاب في أصول الفقه، هذاك شمس الدين الأصفهاني غير، وهذا أقدم من هذاك، والمعروف بالأصفهاني هذاك وليس هذا، ليس معروفا هذا في إلا بهذه الرسالة التي أشهرها شيخ الإسلام من هذا الشرح. وكما تعرفون أن الكتب المختصرة الناس يلعون بها أكثر، هذه الرسالة كلها في صفحة ورب التي شرحها شيخ الإسلام في صفحة وربع الصفحة كما سنقرأ كل الرسالة، وهي تعتبر مؤلفة في العقيدة. حفظها سهل، ولذلك كان الناس يرغبون فيها إضافة إلى شهرة المؤلف الذي قيل فيه أنه لم يدخل إلى الديار المصرية أحد من رؤوس علماء الكلام مثله. والأصفهاني هو من أصفهان، أصفهان هذه مدينة في إيران، مدينة معروفة وكانت في فترة من الفترات مركز فارس، ولا زالت معروفة بهذا الاسم. العرب ينطقونها أصفهان بالباء، وهي أصفهان بالفاء، وكانت تغلق باليهودية لأن اليهود فيها قدماء من، وكما ورد في الحديث انه سيتبع الدجال 70,000 من يهود اصفهان، وقبل فتره وجيزه احتفلوا ببلوغ عددهم 77,000 قبل اسبوعين او ثلاثه، عدد اليهود فيها كبير. والأصفهاني أصله من هناك، ولما اجتاح التتر هذه المدينة مع غيرها من المدن بعد 600 ذهب أبوه إلى دمشق، ثم ذهب إلى حلب ثم ذهب في الأخير استقر في مصر، وكان معروفا الأصفهاني، وهناك ألف هذه الرسالة التي طلب من شيخ الإسلام أن يشرحها. شيخ الإسلام هو عبارة عن يعني توضيح عباراته، لأن عباراته مغلقة معقدة كما هو المعروف في عبارات المتكلمين. أولا يوضح معاني الكلمات ثم ينقدها نقدا تفصيليا. مثل هذه الكتب التي يكون رد شيخ الإسلام فيها بالتفصيل هي الأصفهانية، أيضا بيان تلبيس الجهمية. في بيان تلبيس الجهمية أخذ شيخ الإسلام كتاب أساس التقديس، أخذه جملة أولا يوضحه ثم ينسخه إلى الأخير، والكتاب مفروع كما تعرفون. من فوائد هذا النوع من الكتب أنها تضع بين يديك ردا مفصلا لمنهج المتكامل. الآن هذه الرسالة تعتبر عرضا لمنهج متكامل للمتكلمين، فيأتي شيخ الإسلام ليرد على الرسالة من المقدمة إلى الخاتمة، لأن الردود في المسائل يعني هذه الردود قد يصعب عليك ربطها ببعض الأمور، أما إذا وجدت ردا لكتاب من المقدمة إلى الخاتمة فهذا أراحك. وهذا الذي كنت أراحك في رسالتي، أن ردود شيخ الإسلام في هذين الكتابين وأيضا في الكتب التي تتصل بهذين الكتابين من مكملات مثلا الفتاوى المصرية وغيرها، الردود فيها تكون بتفصيل أكثر، وأيضا تفهم المسألة أكثر. الآن المسألة التي يعرضها الأصفهاني هو الذي يعرضها، ثم يأتي شيخ الإسلام ويشرحها، ثم يكون الرد، فتفهم المسألة أكثر. هذه الإشارة كما قلنا ألفها في آخر سنة له في مصر، لأنه خرج من هناك في سنة، في نفس السنة خرج من مصر ولم يعود إليها بعدها. بعدها كان في دمشق يحبس مرة ويطلق مرة، في آخر حبساته حبس سنة 725 وأتوفي في قلعة دمشق. هذه كانت آخر حبسة له رحمه الله. هذا الذي قدم وصف شيخ الإسلام بهذه الأوصاف وهو يستحقها وأكثر منها، إلا أنه يعني في بعض الأحيان وصفه بما يظنه هو مدحا وهو يكون قدحا. مثلا في شارع المتكلمين، يعني ما أبعد شيخ الإسلام من علم الكلام وما أبعده أن يكون لسانه، أن كل عمره يعني كرس حياته في الرد على أهل البدع وعلى رأسهم المتكلمون، وهو ليس منهم وليس لسانهم، وهذا من المقدم ظنا منه أنه يمدح شيخ الإسلام. في شهور سنة 12 و700 يشرح عقيدة مختصرة ألفها الشيخ شمس الدين محمد بن الأصفهاني الإمام المتكلم المعروف المشهور، الذي قيل إنه لم يدخل إلى الديانة المصرية أحد من دروس علماء الكلام مثله أن يبين ما فيها. هذا القول. نعم.
قال
رحمه
الله تعالى: إذا جاء إلى بيته واعتذر بأنه لا مدعي لشرح بيته مخالفة بعض مقاصده لما تجيبه قواعد الإسلام، فإن الحق أحق أن يتبع. والله
أجاب إلى ذلك مع توضيح أن رده أن شرحه سيكون متضمنا لرد ما فيه من مخالفة الحق، وهذا هو المقصود. المقصود من الشرح هنا هو الرد، وإلا يعني لم يكن شيخ الإسلام عنده، لم يكن عنده وقت لتوضيح عقيدة يؤلفها متكلم. هذا يعني لم يكن مقصودها. المقصود من الرد هو من الشرح هو رد هذا ما ورد في هذه الرسالة. فلذلك يعني سنرى أن تنويهه بالرسالة في سطور ثم يبدأ الرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن الحق حق يتبع، والله ورسوله حق ينظر إن كانوا مؤمنين. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلا ربك ما يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وليعلم أن شرح مطلوب الآخر.
هذا الاستدلال من شيخ الإسلام ذكرها هذا المقدم، ذكرها على لسان شيخ الإسلام، أنه شيخ الإسلام لما طلب منه أن يشرح ذكر من البداية أن شرحه قد يتضمن الرد على هذه العقيدة، ثم برر موقفه بذكر هذه النصوص التي حفظها هذا المقدم وذكرها. نعم، لا زال الكلام للمقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليعلم أن الشرح المطلوب أتاتي بالكفر الشمل ولله الحمد مع اختصاره على خبر قواعد الأصول.
لا زال الحديث للمقدم وليس لشيخ الإسلام. نعم.
قال: الذي لم يذهب بتحقيق الحق فيه إلا جهالية النقاد من السادات أولياء الآخرين كما استشهد ذلك، ويشهد به وقت التأمل أهل العلم والإنصاف بأنهم قيل محققين. والله سبحانه ولي التوفيق، والهادي إلى سواء الطريق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وهذا الذي ذكره المقدم يعني هو الحق الذي لا شك فيه، أن شيخ الإسلام يعني حقق في هذا الكتاب وغيره، حقق فيه الحق في أصول الدين. يعني ما كتب باسم أصول الدين كثير، وخاصة ما كتبه المتكلمون الذين يرون أن أصول الدين كذا وكذا وهي أصول عقلية، جعلوها أصولا للكتاب والسنة. يعني هذه الأصول التي ذكروها هي أصول عندهم للكتاب والسنة، النصوص ترجع إليها، والنصوص تؤول على ضوئها، والنصوص تفسر على ضوئها. هذه أصول الدين عندهم. والحق أن أصول الدين هي التي بينها شيخ الإسلام في هذا الكتاب وفي غيره. نعم.
قال السائل رحمه الله تعالى: ورحمه الحمد لله نعم عبده وصلواته على محمد رسوله وعبده.
هذا هو المثل الذي هو في صفحة وربع صفحة. نعم.
قال: للعالم خالق ماجد الوجود لذاته واحد عالم قادر كريم مبين متكلم سميع بصير. الدليل على وجوده ممكنات استحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها بممكن آخر، وهو استغلال المعلوم بعلته عن كل ما سواه وارتقال ممكن إلى علته.
طبعا نحن لا نستعجل الشرح، لأن الشيخ الإسلام شرحها، ولكن مع ذلك نريد نفهم فقط فهم هذه العبارات. يقول: للعالم خالق، العالم له خالق، وهذا كما سينوه به شيخ الإسلام مما نعتبره يعني حسنات المتكلمين أنهم أقل شيء يثبتون وجود الله عز وجل. للعالم خالق واجب الوجود لذاته. الله عز وجل واجب الوجود لذاته، أي لا يحتاج إلى وجوده إلى غيره، لأن هناك فرق بين واجب الوجود ومستحيل الوجود وممكن الوجود. واجب الوجود لا يحتاج في وجوده إلى غيره، مستحيل الوجود، لا يمكن أن يوجد، ممكن الوجود إذا افترضته موجودا أو معدوما فليس هناك استحالة عقلية، أو الذي يقبل الوجود والعدم، هذا هو الممكن الذي يقبل الوجود والعدم. واحد الوجود لذاته أي لا يحتاج في وجوده إلى غيره، واحد عالم قادر حي مريد متكلم سميع بصير، هذه كلها سندها على أنها أسماء الله عز وجل. ولذلك نظر إليها شيخ الإسلام من هذه النظرة، يعني هذه سردها على أنها أسماء. واجب الوجود لذاته هذا أيضا يذكره المتكلمون كاسم من أسماء الله الحسنى، كما ذكره الرازي في كتابه أسماء الله الحسنى، من أسماء الله الحسنى عندهم أنه واجب الوجود. واحد عالم قادر حي مريد متكلم سميع بصير. وسيقف شيخ الاسلام مع المريد والمتكلم، سيبين انهما ليسا من اسماء الله الحسنى. فالدليل على وجوده الممكنات، ادله وجود الله عز وجل، الادله على وجود الله عز وجل كلها عندهم عقليه، لا يعيرهم الأدلة الشرعية أي اهتمام، وإن ذكروها فيذكرونها في الأخير. الدليل الأول الذي ذكره الأصفهاني رحمه الله أن هذه الممكنات هي تدل على وجود الله عز وجل، وجود الممكنات دليل على وجود الله عز وجل. فالممكنات هذه هي الحوادث، الحوادث التي نشاهدها وجودها دليل على وجود الله عز وجل. لماذا؟ كلامه يعني هذه الجملة المختصرة فيها أمران، كأنه ذكر مقدمتين. أولا فالدليل على وجوده الممكنات، هذه مقدمة نعتبرها ونقول الممكنات موجودة. هذا الأمر أيضا عنده يحتاج إلى دليل، ما الدليل على وجود الممكنات؟ هذا من تعقيده، وجود الممكنات ووجود الحوادث لا يحتاج إلى دليل، وجودنا نحن هل يحتاج إلى دليل؟ ما كنا موجودين فوجدنا، ثم مهارنا إلى العدم، هذا لا يحتاج إلى دليل لأنه مشاهد. ولكن المتكلمين لا يكتفون بهذه الأمور لأنهم متأثرون بالفلاسفة، التدقيق في كل شيء وفي النهاية لا نتيجة، وفي النهاية في أغلب الأحيان لا يصلون إلى نتيجة. وإلا الممكنات موجودة ودليل وجودها أنا وأنت، الممكن الذي لم يكن موجودا ثم وجد وسيكون مهاره إلى العدد. هذه المقدمة الأولى، الممكنات موجودة. المقدمة الثانية، الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود. نحن قلنا أن هناك واجب الوجود الذي لا يحتاج في وجوده إلى غيره، وهناك ممكن الوجود الذي يقبل الوجود والعدم. إذن الممكنات موجودة، هذه مقدمة. مقدمة ثانية، الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود، هذه دعوة. المقدمة الأولى لم يقف عندها الأصفهاني ولم يثبتها، وقد أحسن في ذلك لأنها لا تحتاج إلى تدليل. المقدمة الثانية دلل عليها وقال لاستحالة وجودها بنفسها، الدليل على أن الممكنات من خلق الله عز وجل، الدليل على ذلك أنها مستحيل وجودها بنفسها، أليس كذلك؟ مستحيل وجودها بنفسها لأنها ممكن. طيب إذا وجودها بنفسها مستحيل، ممكن يكون ممكن آخر وجدها؟ يقول واستحالة وجودها لممكن آخر. لماذا؟ ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته. إذا افترضنا أن ممكنا آخر خلق هذه الممكنات يستلزم منه الوقوع في التناقض، لأن هذاك الممكن الذي خلق هذا الممكن سيستقل، سيكون مستقلا بخلقه، سيكون مستقلا بهذا الخلق. ما الذي سيستلزم منه؟ هو ممكن من ناحية، هو ممكن والممكن يحتاج إلى غيره، ومن ناحية صار مستغنيا وخالقا في نفس الوقت، وصفناه بأنه مستغني وصفناه بأنه محتاج إلى غيره. يعني هذه إشارة فقط، بهذه الإشارة بيّن الأصفهاني أن الممكن لا يمكن أن يكون خالقا، لأن نسبة أي خلق إليه يقيرنا في التناقض. ضرورة استغناء المعلول بعلته، هذه الممكنات هذه المعلولة وعلتها هذاك الممكن، وهذاك الممكن الذي نفترض أن يكون خالقا سيكون مستغنيا، هذه المعلولات ستكون مستغنية بذلك الممكن، وذلك الممكن في أصله ممكن محتاج إلى غيره. واضح؟ هذاك الممكن في أصله ممكن محتاج إلى غيره، محتاج ومستغني في نفس الوقت، وهذا لا يمكن. ضرورة استغناء المعلول والمعلول هما هي الممكنات بعلته وبعلة هي هذاك الممكن الذي نفترض أن يكون عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته، لأن هذا الممكن نفترض أن هذا الممكن الذي نفترض أن يكون خالقا، وهذه الممكنات، هذه الممكنات أرجعناها إليه، هذه المعلولات كلها سيستقل بها هذا الممكن، وهذا الممكن سميناه ممكن لأنه يحتاج إلى غيره، أليس كذلك؟ هذا الممكن ماذا يكون؟ هو في نفس الوقت محتاج إلى غيره، وفي نفس الوقت مستقل ببعض المعلولات، وهذا لا يمكن، لأن هذه المعلولات ستكون مستقلة بعلته، وهو سيكون مستقلا بهذه المعلولات. الخلاصة أنه يستلزم أن نثبت له الافتقار الذاتي وأيضا الاستغناء الذاتي، وهذا صحيح، هذا دليل، والدليل يعني قول. كيف تنسب إلى مخلوق أنه خلق؟ ما دام أنه مخلوق وما دام أنه ممكن فهو بحاجة إلى غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه وجه، وإلا لما كان واجبا لوجود لذاته وقوة استقراره لما تركب به، ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه الثاني.
هذا الدليل على كون الله عز وجل واحدا، الدليل على التوحيد. الأدلة تختلف عند القوم. الدليل الذي ذكره هنا هو دليل الفلاسفة. الشيخ الإسلام سيذكر أن الأصفهاني ماشي على منهج الرازي، والرازي متأخر في سنة 606، والرازي خلط بين علم الكلام والفلسفة، يعني جاء في مرحلة، بل هو إمام هذه المرحلة، المرحلة التي اختلط فيها علم الكلام بالفلسفة. يستدلون على توحيد الله عز وجل بالتركيب. الدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه. لماذا؟ وإلا لما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه. إذا استرقنا أن الله عز وجل مركب، فالمركب يكون من أجزاء، ولا يمكن أن يستقل كل جزء لأنه مركب. إذن كل جزء منه سيحتاج إلى الجزء الآخر، وهذا فيه افتقار، ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه. الإنسان يعني مركب منه، ولا يكون كاملا إلا بكل هذه فكل جزء منه مفتقر ومحتاج إلى جزئه الآخر. وهكذا إذا افترض أن الله عز وجل مركب، فهذا يستلزم أن يكون مفتقرا، لأن كل جزء منه يكون محتاجا إلى الجزء الآخر بما أنه مركب. هذا الدليل، بهذا الدليل يثبتون التوحيد. في الحقيقة التوحيد الذي يثبته المتكلمون يختلف عن التوحيد الذي يثبته الفلاسفة. توحيد المتكلمين على ما فيه أحسن من توحيد الفلاسفة. الفلاسفة يثبتون أن الله عز وجل يعني غير متركب، هذا نهاية التوحيد. بعد ذلك التوحيد الذي نعرفه ليس فيه في شيء. أما المتكلمون فتوحيدهم يعني على ما فيه أحسن من توحيد الفلاسفة. ونلاحظ أن الأصفهاني استبعد توحيد المتكلمين ولجأ إلى توحيد الفلاسفة، مما يدل على تعمق الانحراف في دركات المتكلمين. سنلاحظ في هذا الكتاب أن كثيرا من أدلة المتكلمين المعروفة يتخلى عنها الأصفهاني وغيره. لماذا؟ لأن قناعتهم بالأمور الفلسفية تزيد كلما يعني يتأخر بهم الزمن. نجد أنهم يتخلون حتى عن أدلة أصحابهم المتكلمين، وأدلة المتكلمين على ما فيها أحسن من أدلة الفلاسفة لا شك، لأن الفلسفة أصلا ملحد، هو يتحدث عن شيء تصوره في ذهنه، يتحدث عن شيء مثلا المبدأ الأول للكائنات، شيء تصوره كيف ينبغي أن يكون هذا المبدأ الأول، ينبغي أن يكون كذا وينبغي أن يكون كذا وينبغي، لا يجوز له أن يكون كذا، لا، هذا كله تصور عقلي، هو تصوره. أما المتكلمون فهم في أصلهم مؤمنون بالله عز وجل، خلط الوحي بالفلسفة. أما الفلسفي ليس عنده إلا شر، فلجوءهم إلى واقترابهم أكثر إلى الفلسفة يبعدهم عن الحق أكثر. وهذا الدليل الذي ذكره هو دليل الفلاسفة على التوحيد. نعم. ويلزم فضل ويلزم
قال رحمه الله تعالى: ويلزم من ذلك لا يكون من نوع اثنان، اذا كان لازم وجود الاثنين من القياس فهو محال.
هذا الدليل الذي ذكره على التوحيد يقول على وجوده، على هذا الدليل أن الله عز وجل منشأ مبتدأ التركيب فلذلك هو واحد، هذا الدليل يلزم منه أن لا يكون من نوعه اثنان. لماذا؟ إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال. إذا تصورنا وجود اثنين بلا امتياز، هذا هو دليل التبانى. إذا تصورنا وجود اثنين بلا امتياز، هنا يأتي التبانى، دليل التبانى المعروف. إما كل ما يقوله الاثنان وهذا مستحيل. احدهما اذا اراد مثلا تحريك هذا والثاني اراد تشكيله فاما ان يحصل الامران وهذا مستحيل لانه في وقت واحد يكون متحركا ساكنا، واما ان ينفذ حكم احدهما فيكون هو الاله. هذا هو التمام والاشاره اليه، لزم وجود الاثنين بالامتياز وهما. وهذا هو التمام المعروف وهو دليل صحيح شرعي، الا ان المتكلمين يجعلونه للربوبيه والصحيح انه للالوهيه كما سياتي تفسيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل على علمه ايجاد الاشياء استحاله ايجاد الاشياء والعجل بها.
هذا الدليل على علمه وهذا دليل عقلي صحيح، لان من يوجد الاشياء لا بد ان يكون عالما بها. مع الجهل لا يمكن ان ينشئ ويبدع ويخلق شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل على قدرته ايجاد الاشياء والايمان بالناس وهو محال، واذا لك العالم وكل شيء وكل واحد من مخلوقاته قديما وباطنا تعين ان يكون فاعلا لاختيار وهو المخلوق.
الدليل على قدرته سبحانه ايجاد الاشياء، نحن قلنا ان هذه المعلولات وهذه المحدثات وهذه الممكنات يرجع وجودها الى واجب الوجود، هذا الذي قررناه بدليل الامكان. هذا الذي ذكره هذا اسمه دليل الامكان. هناك دليل الحدوث وهو اوضح منه وهو الذي يذكره المتكلمون، ولكن الذي ذكره الاصفهاني هو اسمه دليل الامكان. بدليل الامكان اثبتنا ان وجود هذه المحدثات يرجع الى وجود الله عز وجل هو الذي خلقها. الدليل على قدرته ايجاد الاشياء، لو لم يكن قادرا ما اوجد الاشياء. دليل عقلي صحيح. لماذا نفترض ان الله عز وجل هو الذي خلقها وهي اما بالذات وهو محال؟ هذه الموجودات اما ان تكون صادره منه صدور المعلول من العله، صدور المعلول من العله يكون بالذات، صدور المعلول من العله يكون بالذات، لا يحتاج الى اختيار ولا يحتاج الى قدره. وصدور المعلول من العله يكون بغير اختيار العله، ليس فيه اختيار. بمجرد وجود العله يكون المعلول موجودا ولا يكون هناك تفاوت زمني. مجرد وجود العله يستلزم معها وجود المعلول. لذلك يقول: وهي اما بالذات وهو محال، والا لكان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما. لماذا؟ لان وجود العله ووجود المعلول متلازمان، وهذا يستلزم ان يكون العالم قديما. والواقع يدل على خلافه وهو باطل، فتعين ان يكون فاعلا بالاختيار وهو المطلوب. تعين ان يكون فاعلا باختياره، يخلق ما يشاء ومتى ما يشاء وفي الوقت الذي يشاء، هذا كله يرجع الى اختياره. اما اذا كان بالذات ليس له ان يختار، لان المعلولات كلها ستكون موجوده بمجرد وجود العله. يعني مثلا كما نقول: كسرته فانكسر. يعني لا تفاوت زمني بينهما، لا يمكن ان يكون الكسر موجودا والانكسار متاخرا. فاذا افترضنا انه خلقها بالذات، اي كما يكون بين العله والمعلول، هذا يستلزم ان تكون المخلوقات كلها كيفيات المخلوقات وأوقات المخلوقات، وهذا لا يكون إلا بالاختيار. إذن الله عز وجل قادر مختار. نعم.
قال رحمه الله تعالى وغفر له: والدليل على هذا الحديث علمه وقدره وقدرته في استحالة قيام العلم والقدرة بغير حديث.
والدليل على أنه حي، نحن أثبتنا العلم، أثبتنا العلم بإيجاده الأشياء، وأثبتنا القدرة لوجود الأشياء، والعلم والقدرة يستحيل قيامه بغير الحي، وبهذا نثبت الحياة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل على مرادته تخصيص الأشياء بخصوصيات واستحالة التخصيص بغير مخصص.
والدليل على إرادته أنه خصص الأشياء بخصوصيات المخلوقات، كل مخلوق يعني ميزه سبحانه بالميزات، وهذا لا يكون إلا بالإرادة. لو كان خلق المخلوقات وصدور المخلوقات كما يكون الصدور من العلة كان جميع المخلوقات ليس بينهم فرق، جميع المخلوقات، بينما الله عز وجل يعني خصص كل مخلوق بما يختص به من الصفات، وهذا لا يكون إلا بالإرادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل على كونه متكلما أنه معلم ونائي، لأنه بعث الرسول لتكليم أوامره ونواهيه، فلا معنى لكونه متكلما إلا ذلك.
نعم، واضح هذا. نعم.
قال: والدليل على كونه سميعا بصيرا السميات.
السميات هي الأدلة السمعية. جيد أنه أقل شيء ذكر دليلا سميا فيه، والدليل على أنه على كونه سميعا بصيرا السميات، يعني على أدلة السمعية، على أدلة من الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل على قوة الأنبياء للمعجزات، والدليل على قوة الأنبياء صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: والدليل على قوة الأنبياء للمعجزات، والدليل على قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المعجز، المعجز مضمون ومعناه.
نعم، ما ذكره من أن الدليل على النبوة الأنبياء والمعجزات هذا أيضا صحيح، ولكنه قصر في ذلك، لأن دلائل